الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم المدخل إلى الإذاعة والتلفزيون. الإعداد والتقديم الدكتور سميرة شميري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الدارسين طلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا تخصص الإعلام، المستمعين الأكارم، حياكم الله في كل مكان. موضوع درسنا في هذا اليوم لمقرر مدخل إلى الإذاعة والتلفزيون هو الحلقة الخامسة، الكاميرا التلفزيونية ولقطات التصوير. نناقش محتوياته من خلال المحاور الآتية: مكونات الكاميرا وأنواعها، اعتبارات ودلالات الصورة التلفزيونية، أقسام اللقطات ودلالاتها. نبدأ أولا بالكاميرا التلفزيونية، علاقة الكاميرا بالألوان الأولية. مصدر الضوء الطبيعي عزيز الدارس الصادر عن شعاع الشمس هو في حقيقته ضوء أبيض نراه بالعين المجردة، لكنه في حقيقة الأمر مزيج من ألوان مختلفة لا تستطيع العين تحليله إلى مقوماته اللونية الأولية، بينما إذا قمنا بتحليله سنجده مزيجا من الألوان الرئيسية الأحمر والأخضر والأزرق. وقد تم تصميم كاميرا التصوير التلفزيوني بنفس طريقة عمل العين البشرية، إذ يتم تقسيم الضوء فيها إلى ثلاثة أجزاء رئيسية مطابقة للألوان الرئيسية. مكونات الكاميرا: تتكون الكاميرا كما يظهر من خلال مطالعتك للكتاب عزيز الدارس من ثلاثة أجزاء رئيسية، هي رأس الكاميرا العدسة، جسم الكاميرا، الحامل، ووسائل الاتصال. نأتي إلى تفصيل لهذه المكونات. أولا العدسة لينس، عبارة عن مجموعة من الشرائح الزجاجية. العدسة لينس عبارة عن مجموعة من الشرائح الزجاجية الموضوعة في اسطوانة معدنية تعمل على تجميع الأشعة التي تنعكس من الأجسام التي يتم تصويرها، وتعمل على إعادة تعديل مسار الشعاع الضوئي وترسلها إلى الأنبوب اللاقط الموجود في قلب الكاميرا. وتضم العدسة كذلك وسيلة ميكانيكية للقيام بمالي التحكم في درجة وضوح الصورة للحصول على أوضح صورة للجسم المصور بحيث تتضح كل تفاصيله لعين المشاهد. 2- التحكم في فتحة العدسة لتمكين المصور من التحكم في كمية الضوء الذي يدخل إلى العدسة فيما يعرف F-stop، عدسة الزوم ذات الأبعاد البؤرية المختلفة، كما لا يمنع ذلك من إضافة أي نوع من العدسات الأخرى مثل العدسات الطويلة أو العدسات العريضة Wide Lens أو عدسة عين السمكة Fish A Lens. جسم الكاميرا أيضا النوع الثاني أو الجزء الثاني للكاميرا، يتكون من الكاميرا ذاتها، آلة الالتقاط، محدد الرؤية، ذراع التحكم في الزوم ودرجة وضوح الصورة. ثم الجزء الثالث للكاميرا وهو حامل الكاميرا، ويضم العجلة الدوارة، جهاز التحكم في حركتها، قاعدة الحامل، وبها كذلك العجلات وأزرار التحكم في حركة الحامل. نأتي إلى كيفية العمل، طبيعة عمل الكاميرا. كيف تعمل الكاميرا عزيزي الدارس؟ تعمل كل أنواع كاميرات الفيديو، سواء منها كاميرات الاستوديو التلفزيوني أو كاميرا التصوير بالفيديو المنزلي، بآلية عمل واحدة تتمثل في تحويل الصورة المرئية إلى إشارات كهربية يعاد تحويلها بواسطة جهاز التلفزيون إلى صور مرئية على الشاشة. يتم جمع الضوء المنعكس من الأجسام. تتم العملية كالتالي: جمع الضوء المنعكس من الأجسام المصورة عن طريق عدسة الكاميرا، تركيزه على آلة الالتقاط في الكاميرا، ومن ثم تحويله إلى طاقة كهربية تعرف بإشارة الفيديو المصورة. يتم معالجة هذه الإشارة بما يمكن من إعادة تحويلها إلى صورة مرئية على شاشة التلفزيون. يشارك في معالجة الشعاع الصادر عن الأجسام في مراحل مختلفة حتى وصوله إلى شاشة التلفزيون ما يلي. أولاً العدسات، يتم جمع الضوء المنعكس من الأجسام المصورة كما ذكرنا سابقاً عن طريق عدسة الكاميرا وتركيزه على آلة الالتقاط. هناك العديد من الملاحظات والمحاذير التي تتعلق باستخدام العدسات، يمكن الوقوف عليها والرجوع إليها بتفاصيلها في الكتاب. مقسم الشعاع أيضاً من ضمن ممن يشارك في عملية تكوين الصورة. مقسم الشعاع يقع خلف عدسة الكاميرا، جهاز يسمى بمقسم الشعاع، والذي يعمل على فصل الألوان إلى تقسيماتها الأولية، ويضم هذا القسم صمامات الكاميرا التي تخضع الصورة للفحص والمسح بواسطة شعاع إلكتروني ينتج عنه 3 إشارات كهربائية مطابقة لمحتوى الصورة من الألوان 3. تقوم آلية تحويل شعاع الضوء الأبيض الذي يدخل من خلال العدسة إلى الألوان الأحمر والأزرق والأخضر فيما يعرف اختصارا بRGB، ويتكون مقسم الشعاع من عدد من المنشورات الزجاجية والفلاتر التي تفصل الشعاع. ثم يأتي بعد ذلك جهاز الالتقاط. في الكاميرات الملونة يعرف الجزء الذي يحول الضوء إلى كهرباء باسم جهاز الالتقاط، ويتكون أو اللاقط أيضا يطلق عليه، ويتكون من شريحة صغيرة أصغر قليلا من حجم طابع البريد، ويعرف أيضا بCCD، والذي يتكون من أسطر أفقية ورأسية تشكلها المكونات الحساسة للصورة، والتي تعرف باسم بيكسل. الصمام والأنبوب اللاقط هو من أهم أجزاء الكاميرا، يقوم بتحويل الإشارة الضوئية القادمة من العدسة إلى إشارة كهربائية أو إلى شارة كهربائية. آلاف من النبضات الكهربائية متناهية الصغر تتكون، يتم مسحها بحزمة من الإلكترونيات ليتم تفريغها وإرسالها إلى أجهزة الاستقبال، لتقوم هذه الأجهزة بإعادة تحويل هذه الإشارات ليعاد تركيبها من جديد على شاشة التلفزيون من خلال عمليات هندسية وإلكترونية في غاية التعقيد لتتكون الصورة. أيضا من ضمن التجهيزات أو الأشياء المشاركة في تكوين الصورة وإرسالها محدد الرؤية، وهو عبارة عن جهاز تلفزيوني صغير تتراوح أبعاده بين 3 إلى 9 بوصات، يمكن للمصور من خلاله أن يتابع الصورة التي يلتقطها أو التي تلتقطها الكاميرا ليتمكن من اختيار اللقطة المناسبة والتكوين الجيد للصورة والحصول على أوضح صورة من خلال عدسة الكاميرا. وهناك عدة أنواع من محددات الرؤية، نذكر منها: الأول يكون مثبتا على جسم الكاميرا وقابلا للحركة إلى أعلى وأسفل، وكذلك الدوران حول المحور حسب رغبة المصور، وتزود حوافه بسوار مطاطي يسمح للمصور أن يضع عينه فيه بما لا يسمح بنفاذ الضوء إليه أثناء عملية التصوير حتى لا يعوق المصور عن الرؤية السليمة لمكونات اللقطة. الثاني محدد الرؤية المنفصل عن الكاميرا والمركب أعلى رأس الكاميرا، ويكون مزودا بزوايا معدنية عازلة للضوء تسمح للمصور أن يتابع الصورة الملتقطة من بعيد، ويستخدم أساسا داخل الاستوديو أو في عربات التصوير الخارجي، ويزود هذا المحدد بأزرار تسمح للمصور أن يتابع ما يجري تصويره من خلال الكاميرات الأخرى، مما يسمح للمصور أن يضبط حجم اللقطة والتكوين الذي يجب الحصول عليه مقارنة بالكاميرات الأخرى التي تعمل معه، مما يفيد في النقل الحي المباشر للأحداث وكافة المناسبات كالحفلات على سبيل المثال والمباريات إلى غير ذلك. النوع الثالث من محددات الرؤية، وهو محدد الرؤية موصولا بطريقة إلكترونية بالكاميرا، وهو ما يمكن المصور من متابعة الصورة التلفزيونية بطريقة غير مباشرة. أنواع الكاميرات التلفزيونية. عزيزي الدارس، بعد أخذ هذه المكونات للكاميرا والحديث عن التجهيزات المشاركة في تكوين الصورة التلفزيونية، هناك يأتي الحديث عن أنواع الكاميرات التلفزيونية، ويمكن الحديث عن أنواعها. مهما اختلفت هذه الكاميرات فيمكن تقسيمها إلى الآتي: أولا كاميرا الاستوديو. تتميز كاميرا الاستوديو بقدرتها العالية على التحليل الضوئي باستخدام تقنية متقدمة، وتتنوع أشكالها وفقا لحجم وإمكانيات الاستوديو وكذلك أغراض استخدامها. ولكنها في معظمها تكون ثقيلة الوزن مرتفعة التكلفة، تشترك جميعها في الخصائص التالية: حاجتها جميعا إلى جهاز يتحكم في الكاميرا من داخل غرفة المراقبة أو عربة التصوير الخارجي. أيضا هذه تقوم بعملية ضبط مستوى جودة الصورة الناتجة عن الكاميرا. عدسة الزوم لديها ذات مجال كبير، يتم وضعها على حامل لثقل وزنها وللحصول على أقصى قدر من الإنسيابية والسلاسة والمرونة في الحركة. حاجة بعضها إلى شخصين يتوليان تشغيلها ومتابعة حركتها داخل الاستوديو، ومنها الكاميرات التلفزيونية ذات الجودة الفائقة والتي تحصل HDTV، والتي نحصل باستخدامها على صورة ذات جودة عالية لاستخدامها عددا كبيرا من خطوط المسح، وهي كاميرات رقمية. النوع الذي يليه النوع الثاني للكاميرات الكاميرا المحمولة المتنقلة. تعمل كاميرا التصوير المحمولة أو المتنقلة في التصوير الخارجي الذي يحتاج إلى كاميرا واحدة للتصوير، وهناك العديد من أنواع الكاميرات المحمولة والتي تستخدم غالبا في تصوير الأحداث الإخبارية. النوع الثالث الكاميرا الثابتة، وهي الكاميرا التي لا يحدث بها أي اهتزازات مهما كانت حركة المصور أو سرعته، وتستخدم في تعقب الجسم المصور أو متابعة سرعته، وكذلك تستخدم في تعقب الجسم المصور بثبات كامل، وتحتاج إلى مصور ذي بنيان قوي إذ أنها ثقيلة الوزن إلى حد ما، ولكنها تعطي نتائج مبهرة في أثناء التصوير، وعادة ما تكمن خاصية عدم الاهتزاز في حامل الكاميرا الذي يظهر في الصورة ملتفا حول وسط المصور. هنا نكون قد انتهينا عزيزي الدارس من الكاميرا، مفهومها، مكوناتها، عملية تكوين الصورة، أنواع الكاميرات. ننتهي إلى هذا التدريب وفيه لخص عمل الكاميرا مشيرا إلى مكوناتها، لننتقل الآن إلى الجزء الثاني من هذه المحاضرة، وهي اللقطات، لقطات الصور أو الصورة التلفزيونية. تقسيمات أنواع اللقطات، هناك تقسيم عام للقطات، هناك مجموعة من التقسيمات باعتبارات مختلفة. عزيزي الدارس، هناك تقسيم عام للقطات ينطبق على كل أشكال المواد المصورة، سواء كنا نقوم بتصوير إنسان أو حيوان أو موجودات أو جماد، وعادة ما تقاس اللقطة بما يرتبط بها من لقطات أخرى بشكل نسبي، أي أن إطار السيارة عندما يظهر وحده مكبرا في الشاشة بعد لقطة قريبة، إذا ما قورن في لقطة أخرى بهيكل السيارة ككل، ولقطة تظهر ساعة يد البطل في لقطة مكبرة مشيرة إلى وطأة الانتظار، يمكن أن يقابلها وجه البطل يملأ الشاشة في لقطة مكبرة أيضا وقد ارتسمت عليه علامات القلق والتوتر. ومن هنا يمكن تقسيم هذه اللقطات كما قلنا التي هي اللقطات العامة أو التقسيم العام للقطات إلى الآتي: أولا، لقطة شديدة القرب، 2، لقطة قريبة، 3، لقطة متوسطة القرب، 4، لقطة متوسطة، 5، لقطة متوسطة الطول، ثم السادس لقطة طويلة، ولقطة أيضا شديدة الطول، لقطة شديدة الطول. هذا التقسيم الأول للقطات. أما التقسيم الثاني لأنواع اللقطات فهو التقسيم التشريحي، التقسيم التشريحي، وفيه يتم تسمية اللقطات متناسبة مع الجزء الذي تظهره من جسم الإنسان، وهي على العكس من الأنواع العامة للقطات لا تستخدم إلا في حالة تصوير الإنسان فقط، وتقسم على النحو التالي: لقطة الشكل الكلي، لقطة الركبة، لقطة الفخذ، لقطة الوسط، لقطة الصدر، لقطة الرأس، لقطة الوجه. هذه أنواع اللقطات باعتبار التقسيم التشريحي. هناك عندنا تقسيم ثالث وهو التقسيم العددي للقطات. حسب هذه التسمية يتم تقسيم اللقطات طبقا لعدد مكونات اللقطة، ويستخدم هذا التقسيم بصورة عامة لتعريف اللقطة، إذ يمكن القول أنها لقطة متوسطة ثنائية، ويقصد بها لقطة متوسطة يظهر فيها شخصان وليكن المذيع والضيف مثلا في برنامج ما، وتقسم عادة هذه اللقطات اللي هو التقسيم العددي للقطات على النحو التالي: أولا، لقطة أحادية، ثانيا، لقطة ثنائية، الثالث لقطة ثلاثية ثم لقطة جماعية ثم لقطة مزدحمة ثم لقطة جماهيرية. عزيزي الدارس، هذه أنواع من التقسيمات للقطات عزيزي الدارس، إلا أنه يمكننا أن نورد تقسيما عاما ويسميه اللقطات الرئيسة. فرغم تعدد التسميات الخاصة بتعريف اللقطات، إلا أننا يمكن استنادا على المفهوم السابق أن نحدد اللقطات الرئيسة على النحو التالي: اللقطات الطويلة، اللقطات المتوسطة، اللقطات القريبة. ويمكن الإشارة إلى هذه الأنواع الرئيسية بشيء من الاختصار. أولا اللقطات الطويلة long shot، اللقطات الطويلة long shot. تنقسم اللقطات الطويلة بدورها إلى اللقطة متناهية الطول واللقطة الطويلة، وفيها يكون الهدف الرئيس هو إعطاء انطباع واضح للمشاهد عن الموقع وجغرافية المكان الذي يتم فيه التصوير وكذلك زمان التصوير وأثر البيئة أو المحيط الذي يتم فيه التصوير، إذا كان يوحي بالترف أو الرحابة أو القذارة أو غير ذلك، حتى يمكن تهيئة الفرصة للمشاهد لكي يرى الحدث كاملا ويلم بما يحيط به ويضمه المكان وإظهار العلاقات والأوضاع في الحيز بين الشخصيات والأشياء. استخدام هذه اللقطة بهذا الغرض يجعلها أساسا للقطة البنائية أو التأسيسية، وعادة ما يبدأ بها، كما يمكن استخدامها وقد يتم البدء بغيرها باللقطة القريبة لفنية معينة. يمكن استخدامها أيضا لإلقاء نظرة شاملة على ساحات الحدث أثناء متابعة المشاهد للأحداث، كما تمهد اللقطة للفعل أو الأفعال التفصيلية التي تعقبها، وبذا تعد تمهيدا لما سيجري من أحداث تكفل للمشاهد سهولة ويسر المشاهدة والمتابعة. ولا يعني ذلك أنه من الضروري أن يبدأ العمل الفني وخاصة العمل الفني وخاصة الدرامي بهذه اللقطة، إذ أن لقطة شديدة القرب توحي بالغموض والصدمة قد تكون هي الأفضل لبداية عمل درامي بوليسي على سبيل المثال أو يتسم بالرعب، إلا أن اللقطات الطويلة هي القاعدة المفضلة لدى المخرجين إذا لم يكن لديهم أي مبرر درامي أو وظيفي للقطة البداية. النوع الثاني من اللقطات هي اللقطات المتوسطة. تنقسم هذه اللقطات إلى اللقطة متوسطة الطول، وفيها يظهر الشخص من منطقة الركبة على سبيل المثال أو الخاصر فصاعدا، فيما يعرف باللقطات التشريحية، وقد تمكث اللقطة المتوسطة فترة أطول بالمقارنة من اللقطات المقربة أو الطويلة. فاللقطات القريبة تستحوذ عادة على الاهتمام ولكن في وقت أقل، بينما نجد المشاهد في اللقطات الطويلة قد يصاب بالحيرة إذا أراد تركيز اهتمامه في الصورة لتعدد تفاصيلها. واللقطة المتوسطة عزيزي الدارس تعد لقطة وظيفية، فهي تفيد في تصوير مشاهد العرض الأولية والانتقالات بين اللقطات القريبة والطويلة ولإعادة التأسيس بعد اللقطة الطويلة. ولهذه اللقطة فائدتها عند تصوير العلاقات بين الأفراد، وإن كان ينقصها التركيز النفسي الذي توفره اللقطة القريبة. النوع الثالث من اللقطات الرئيسة هي اللقطات القريبة، اللقطات القريبة close up shot. هذه تنقسم هذه اللقطات إلى اللقطة المتوسطة القرب واللقطة القريبة واللقطة متناهية القرب، وفيها يظهر القليل جدا من موقع الحدث وتركز على شيء صغير نسبيا كالوجه الإنساني مثلا أو جزء منه أو من أي شيء آخر يراد تصويره، ولكن اللقطة القريبة تضخم حجم الشيء بصورة كبيرة، فإنها تميل أيضا في نفس الوقت إلى رفع أهميته. وفي الدراما التلفزيونية عزيزي الدارس توحي هذه اللقطة غالبا بمغزى رمزي، بمعنى أن اللقطة القريبة تمثل لحظة كبيرة ضمن السياق الدرامي، ولذا فإنها تؤجل غالبا من أجل اللحظات ذات العمق الدرامي الشديد. وعندما تقوم اللقطة القريبة باستبعاد البيئة المحيطة بالشخص أو الشيء المطلوب التركيز عليه، فإن ذلك من أجل التأكيد على أهمية هذا الشيء من الناحية الصورية، وتفيد اللقطة اللي هي القريبة ومتوسطة القرب غالبا في حالة الحوار، وتقطع هذه اللقطة عادة عند الصدر بما يضم من الرأس والكتفين. ويمكن لهذه اللقطة أن تكشف لنا الكثير من الأفكار والمواقف الذهنية التي تمر بها الشخصية. عزيزي الدارس، ننتقل الآن إلى حركة ومواضع الكاميرا. أولا الحركة في التلفزيون يثق مشاهدك دائما في أنك سوف تصوب عدسة الكاميرا التي تستخدمها نحو المساحات الأكثر أهمية، وتقود حركة عينه المتلازمة مع عدسة الكاميرا نحو المناطق ذات الأهمية القصوى، فاحرص على أن تكون أمينا مع مشاهدك. تحريك الكاميرا التلفزيونية: يتم تحريك الكاميرا التلفزيونية سواء كان التصوير داخل الاستوديو أم خارجه بثلاثة طرق مختلفة على النحو التالي: مع حركة الكاميرا مع ثبات الحامل، حركة الكاميرا مع الحامل، حركة عدسة الكاميرا مع ثبات الكاميرا وكذلك الحامل. وهناك بعض الأسس العامة التي تنطبق على أغلب حركات الكاميرا، فمن الممكن استخدام هذه الحركات في أغراض تتحدد فيما يلي: المحافظة على وجود الموضوع ضمن الإطار، تأكيد العلاقات السيكولوجية والفراغية، الإيحاء بالتواجد الآني، تأكيد العلاقة بين المسبب والنتيجة، الاستخدام الذاتي في اللقطات التي تمثل وجهة نظر الشخصية. أقسام حركة الكاميرا: يمكن تقسيم حركة الكاميرا إلى الآتي: من حيث الاتجاه، حركات رأسية تضفي التعبيرات أو التغييرات المصاحبة للمسخط الرأس لآلة التصوير مرونة على وجهة النظر، كما تسمح بإعطاء تأثيرات خاصة ومتعددة، كما يؤدي ارتفاع الكاميرا أو انخفاضها في بعض الأحيان دورا أساسيا للتعبير عن وجهة نظر الشخصية داخل الإطار أو وجهة نظر المشاهد في حد ذاته. وتسمى الحركة الرأسية للكاميرا تيل أب في حالة بدء الحركة من أسفل إلى أعلى بشكل تدريجي، وتوحي غالبا عزيزي الدارس بالطموح، بينما تسمى الحركة العكسية تيل داون في حالة بدء الحركة من أعلى إلى أسفل بشكل تدريجي، أيضا توحي غالبا بالدونية والاحتقار. هذا النوع الأول الحركات الرأسية والدونية. النوع الثاني من أنواع الحركات بحسب الاتجاه الحركات الأفقية، وتسمى اللقطة الناتجة من هذه الحركة باللقطة الاستعراضية البان أو بانوراما، وتتم عندما تقوم الكاميرا من محور ثابت باستعراض مشهد أو هدف من اليمين إلى اليسار أو العكس من اليسار إلى اليمين ببطء وبشكل أفقي، وتسمى حركة الكاميرا بانليفت عندما يتم تحريكها إلى اليسار أو بان رايت عندما يتم تحريكها إلى اليمين. وتستخدم هذه الحركة عادة للربط بين معنيين يجسدهما طرفا العلاقة التي تظهر في الإطار، أو تستخدم لاستعراض هدف مترامي الأطراف كالمناظر الطبيعية أو اللقطات التأسيسية التي يبدأ بها العمل الفني. هناك الاستدارة الخاطفة، وتستخدم كبديل للقطع للانتقال بين لقطتين، وتحقق الاستدارة دورا مؤثرا للحفاظ على علاقة المسبب والنتيجة بين الموضوعين. أما النوع الثالث من الحركات، حركة جسم الكاميرا بكاملها، يستطيع المتصور من خلال حركة جسم الكاميرا أن يتجه إلى الأمام أو بجانب أو خلف الشخص أو الشيء المصور، ويفسح ذلك المجال للمشاهد لكي يمعن النظر بكل هدوء في المادة المصورة. يؤدي ذلك إلى بث روح الحركة في المشهد، توليد الانطباع لدى المشاهد أنه يمر سيرا على الأقدام أو العربة باتجاه هذه الأشياء أو باتجاه ذلك الحشد من الناس مثلا. وتتم هذه الحركة عزيزي الدارس عن طريق تحريك الكاميرا باتجاه الهدف المصور فيما يعرف بحركة دولي إن وبعيدا عنه دولي أوت، في حال أراد المصور أن إما أن يكون باتجاهه أو اتجاه بعيدا عنه أو قريبا منه. ثم يأتي بعد ذلك من أنواع الحركة حركة الأشخاص داخل الإطار، وهناك عدة أشكال لحركة الشخصيات داخل الإطار، وذلك على النحو التالي: التحريك الرأسي داخل الإطار يعني باتجاه حركة المقدم أو الممثل باتجاه الأعلى داخل إطار الصورة، تبدو الحركة إلى أعلى مع الحركات العمودية مثلا شاهقة وحرة لأنها تتفق مع رغبة العين الطبيعية للحركة إلى أعلى فوق سطح التكوين، وتوحي الحركات في هذا الاتجاه غالبا بالطموح والروحانية والقوة والسلطة. أما التحريك الأفقي حركة الشيء داخل إطار الصورة داخل إطار أو محددات الصورة، تبدو الحركة من اليسار إلى اليمين طبيعية، وذلك من الناحية السيكولوجية بما يتفق مع العين في قراءة الصور، بينما تبدو الحركة من اليمين إلى اليسار يعني عكسية غالبا متوترة بلا تفسير وغير مريحة. وهناك ما يعرف بالحركة الأفقية المباغتة الوايبان عديمة الفائدة عادة، والحركة الأفقية البطيئة التي تعد مقبولة لأن العين البشرية تقوم بنفس الحركة بشرط أن تكون بطيئة بالقدر الكافي ويكون المنظر الذي يجري تصويره بعيدا بدرجة مناسبة. أما التحريك باتجاه الكاميرا وبعيدا عنها، فطالما أن عين المشاهد تقترن بالكاميرا فإن تأثير هذه الحركة يشبه بعض الشيء حركة الشخصية باتجاه المشاهد أو بعيدا عنه. فإذا كانت الشخصية تتصف بالشر فإن الكاميرا قد تبدو عدوانية أو تهديدية، وإذا كانت الشخصية تتسم بالجاذبية فإن الحركة باتجاه الكاميرا تبدو ودية. ويعطي استخدام عدسة الزوم واسعة الزاوية انطباعا بسرعة الحركة باتجاه الكاميرا وبعيدا عنها، بينما يؤدي استخدام عدسة الزوم ضيقة الزاوية إلى إحساس المشاهد ببطء الحركة. الحركة الخامسة والنوع الخامس، حركتا الكاميرا والأشخاص معا داخل الإطار. تواجه الكاميرا المتحركة مشكلة زمن اللقطة، حيث يستغرق الدخول للمشهد والخروج منه زمنا أطول من القطع المباشر، ويقرر المخرج ما إذا كان تحريك الكاميرا يستحق الزمن المطلوب أو لا، وفيما إذا كانت الحركة تستحق التعقيدات التقنية المطلوبة أو لا، ويتم تحريك الكاميرا بشكل آلي أو عن طريق عربة، كما على المخرج أن يحدد اللقطة التي يريد وضعها في التكوين المناسب خلال حركة الحدث. سادسا، علاقة الحركة بالإضاءة. يجب على القائمين بإنتاج العمل مراعاة المشكلات التي قد تنجم عن تصميم الحركة داخل المكان فيما يتعلق بالإضاءة التلفزيونية، حيث يتم الاعتماد في الاستوديو التلفزيوني على عدة كاميرات تقوم بالتصوير في وقت واحد للحصول على عدة لقطات من زوايا مختلفة. وعلى ذلك فإنه للحصول على عدة لقطات من زوايا مختلفة بإضاءة مناسبة يجب الوصول إلى درجة عالية من التنسيق بين مدير التصوير ومدير الإضاءة. عزيزي الدارس، قبل الختام أضع هذا التدريب قبل الخلاصة بين يديك. تنوعت أنواع لقطات الكاميرا، إلا أن اللقطات في المحصلة النهائية يمكن تقسيمها إلى لقطات رئيسة ثلاث. قارن بينها من حيث المفهوم والوظيفة الفنية. خلاصة هذه الحلقة، عزيزي الدارس، تناولنا في هذه الحلقة مكونات الكاميرا وأجزائها الثلاثة، العدسة والجسم والحامل، وأنواعها الأساسية كاميرا الاستوديو وكاميرا التصوير الخارجي والكاميرا المحمولة، واعتبارات ودلالات الصورة التلفزيونية، كما تحدثنا أيضا عن اللقطات التلفزيونية وتقسيماتها، تحدثنا عن اللقطات ودلالاتها، تحدثنا عن اللقطات الرئيسية وأنواع اللقطات، وكذلك أنواعها باعتبار التقسيم العام والتقسيم العددي والتقسيم التشريحي. قبل الختام عزيزي الدارس، أضع بين يديك هذا السؤال بغرض قراءة فيه والتحضير له، ولنتحدث عنه إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، وهي الحلقة الأخيرة من مقررات هذا الكتاب وهذا المقرر، وهو يدور حول الحركات والمواضع وزوايا الكاميرا وكذلك الإضاءة التلفزيونية والصوت التلفزيوني. اقرأ فيه، إلى أن ألقاك بمشيئة الله تعالى في الحلقة القادمة. أستودعك الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المدخل إلى الإذاعة والتلفزيون. الإعداد والتقديم الدكتور سميرة شميري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.